إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب التفسير الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم، وصلت
741.
قال الله تعالى في كتابه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحجر: يخبر تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه، يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، وما ننزله إلا بقدر معلوم، كما يشاء وكما يريد، وإما له في ذلك من الحكمة البالغة فيجعل بعض الناس فقير طوال حياته، وتطارد الديون ويجعل بعض الناس غني، بل وبعضهم يتسع ماله إلى أن يصبح ثري، ويجعل بعضهم مريضا سقيما وآخر صحيحا قويا وعافيا، ويجعل بعضهم ملك ثم ينتزع منه الملك، ويجعل في آخرين وهو يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وليه الحكم والرزق، ولا يسأل عما يفعل، هم يسألون، والملاحدة يقيسون الحي القيوم بفكر وعقل أفاضلهم فيجوزون مع التسليم أن له حكمة، فيعترضون كما يعترضون على الرجل الحكيم: ليش ربنا طيب سوى كذا وقال كذا وأعطى هذا ومنع هذا؟ فالله لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل، إن أفعاله وأحكامه الشرعية والكونية قائمة على علم وحكمة تامين، فلا وجد اعتراض عليه أصلا. ولما اعترض موسى معذورا لأنه لم يطلع الحكمة، قال الخضر لما قتل غلاما بإذن الرحمن لأنه كان نبي: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. كان الحق والحكمة وتمامها مع العلم في قتل ذلك الغلام، فعلى هذا فقس أي قضاء مر يحصل لك من موت ولد أو افتقار بعد غنى أو دين أو مرض أو شدة، قسها على مثل هذه الآية العظيمة التي كشف الله فيها سر القدر، حتى قال القائل من أهل العلم: لو كشف لك بساط القدر لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر، والله حكيم عليم، له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض، ولا يتصرف في ملكه إلا بما يحمد، كما قال شيخ الإسلام في الرسائل والمسائل، لا يتصرف في ملكه بما يذم بل بما يحمد، فله الملك وله الحمد، وليس الملك المطلق الذي يجرد عن التصرف في المملكات بغير ما يحمد عليه من الطيش والعشوائية والظلم، كلا، بل يتصرف في ملكه ويدبره بما يحمد عليه من علم وحكمة تامين، وأنه الخبير اللطيف الرحمن الرحيم. ولذلك على المسلم أن يراجع هذه المعاني في نفسه، فما سلم عبد من الاعتراض على القدر إلا وهو مؤمن لهذا المعنى مجددا له في نفسه، أما إذا أعرض عنه وتغافل فإنه يحصل في نفسه من التشغيب على القدر ما قد يؤدي إلى الكفر والتسخط على أقداره المؤلمة. فيجب أن تعلم أن الله حكيم عليم، ولا دخل لأحد في تصرف مملوكاته بعقله،
بمقتضى رأيه وجحوده واستكباره لعنه الله وذمه إلى يوم يبعثون وكان في النار من الخالدين. قال الله تعالى: وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم، هذا قدره وأمره وشرعه أن يسجد، فاعترض قائلا: أأسجد لمن خلقت طينا؟
قاس حكمة الله بحكمته بزعمه، فقال: لا يمكن، إذا أراد الرب سبحانه وتعالى الحق لا يمكن أن يجعلني أسجد لمن خلق من طين وأنا خلقت من نار، فلعنه الجبار.
نعم، ولعن من سلك مسلكه. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فليس العبد إلا التسليم والإيمان واليقين، لأن أقدار الله مبنية على حكمة وعلم تامين، فلا وجه لاعتراض كيف ولما، بل التسليم واتباع أمر الدين بلا تشغيب برأي ولو استحسنه جمع كبير من العالمين. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر
الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا تلتفت لتشغيب يشغب ولو كثر ولو أنهم ملأوا الأرض. صلى الله عليه وسلم قال عن الله: فعبادي لو أن أول إني حرمت الظلم على نفسي، فكيف تعتقد أن الله يتصرف في مملوكاته من إمراض من مريض أو من
بأفجر رجل ما نقص الملك شيء. نعم، فحينئذ لا يضر الملحد المعترض على ما كتب الله من شرائع ومن أقدار، لا يضر لنفسه، لن يضر الله شيء، فالله الغني الحميد. نعم.
قال رحمه الله: ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده. لا على جهة الوجوب، بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يقسمه بينهم حيث شاء، عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. رواه ابن جرير. وقال أيضا: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الحكم بن عتيبة في قوله: وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال: ما عام بأكثر مطر من عام ولا أقل، ولكنه يمطر قوما ويحرم آخرين بما كان في البحر. قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم، يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت.
وذكره البربهاء في شرح السنة أن كل قطرة ينزل مع ملكين، لكن لم يذكروه مسندا، شيء تناقله العلماء ولا أعرف الآن أصلح. وعلى كل حال، الملك المسؤول عن خزائن المطر وإنزاله بإذن الله اسمه ميكائيل، فهو الملك المسؤول عن قوت الأبدان. أما قوت القلوب والجنان فمسؤول عنها جبرائيل، ينزل بالوحي قوت القلوب، ولذلك كان جبرائيل أفضل الملائكة. وهذا سيدلنا حينئذ على أن تغذية القلوب بالعلم أفضل ولا بالأبدان، أو الأبدان بالطعام؟ بالعلم، إنه لأجله خلقوا، ما خلقوا ليأكلوا ويشربوا، كما قال الإمام أحمد: حاجة الناس للعلم كحضوركم هو الآن مجالس العلم وشراءكم الكتب ودراستكم أنت وزواجكم في المنازل العلم، ودراستكم مع أصحابكم في العمل لمسائل العلم تسمعونها في الحلقة ونحو ذلك، والسماع من العلماء الراسخين، حاجتهم إليه أعظم من الطعام والشراب. قال ابن تيمية: لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب يموتون، لكن تركوا العلم دخلوا النار وأيهما أشد. قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم صاروا ما يطلبونه، أو ما كان فيهم فقهاء، آل الأمر بهم إلى إيش؟ الخلود في النار. أرأيت؟ إذا ليكن حرصك على تسمين قلبك وتنويره بالعلم النافع أعظم من تسمين بدنك بالطعام والشراب. نعم. وغاب بالأمس عنا شخص، قلت له: أين أنت؟ قال: أشغلني الفطور عن حضور الحلقة، حلقة العلم. قلت: اشتغلت في صوم شعبان بمستحب وتركت الواجب، فهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، يجعله يشتغل بالمستحب وهو صيام شعبان، ويعلم الشيطان أنه سيشتغل وقت المغرب لأنه يعني صاحب أكل ما يستطيع أن يأكل الثمرات ويجي الدرس، يعرفه، يعرف الشيطان، يدرس كل واحد الشيطان ويعرف كيف يأتيه. يقول: لا يكفيه إلا أن يضع السفرة ويضع أنواع الطعام ويخلط السلطة بكذا وشوي عصير توت وشوي كذا، يعرف أن يأخذ نص الحلقة، فيشغله يصوم شعبان عن طلب العلم. وهذا من قلة الفقه، إذ أن حضور حلقة العلم أعظم فضلا بربما ألف صوم من شعبان. ابن مسعود كان يقول: أحب أن أصوم مع فضل الصوم العظيم ولا أصوم، يعني لا شعبان ولا غيره، إذا كان ذلك يضعفني عن إيش؟ عن الطلب وقراءة القرآن بالدراسة. فكان يرى تقوية البدن ثم يقرأ القرآن ويفهم، لأن يقول الأطباء إذا خفت الغذاء خف قوة التفكير، فيبي يفهم المعلومة مو بقادر، لأن ما وصل غذاء كافي ليهضم المسألة. فقال ابن مسعود هنا: تغذيتي وفطري أفضل عندي من الصوم، لأنه كان يرى أن طلب العلم أفضل عبادة. والنبي قال ابن مسعود: رضيت لأمتي ما رضي لها إيش؟ ابن أمي عبد. هذا من تلاعب الشيطان، غياب الناس في شعبان على حلقات العلم بزعم أنهم يصومون ويفطرون في المغرب. يا أخي جيب فطورك معك، ساندويش حطه في مخباتك، فإذا أذن كله تعال الحلقة. لازم يعني تفرد السفر أمامك وتخلط ذا بذا وتخندق هذا الصحن وتملأ ذاك الوعاء، ما هو لازم. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. نعم. وذكرت لي هذا الشخص الغائب، قلت: أتدري أن الله ابتلى رجل كما ذكر في السير للصالحين بأن بائع الخريسة ما يخرج إلا وقت الدرس، فكان ذلك الرجل الصالح يحضر حلقة ويخاف أن يبدأ المعلم بكلمة قبل أن يأتي. ها شوف كلمة فوته. واليوم يحضر بعض الشباب الحلقة يمسك جواله أو يقعد متأخر هناك ولا يفهم. شوف الحرص، خايف تفوته كلمة بالحلقة تكون نجاته بها في الآخرة. فيخرج وقت بدء التدريس بائع الهريسة. هكذا قد يبتلي الله العبد سنين، ترى بمرض في فقراته، بمرض يرى عبده يشكر أم يكفر. فلم يوصي أحد يشتري له ولا يقطع الدرس يقول معليش تفوتني كلمات ويذهب. الآن العكس، بالعكس، أحدهم يقول: 40 سنة وأنا لا أذكر أن تعارض صوم مع حلقة علم إلا وأخذت حظي كله من الطعام والشراب ولو فات النص الحلقة ثم أحضر. عكس. نعم. نسأل الله أن يهدي عباده إلى التقوى والورع والشعور بحجم العلم وأهميته. نعم. أقرأ.
وقال البزار: حدثنا داود وهو ابن بكر التستري قال حدثنا حبان ابن أغلب ابن تميم قال حدثني أبي عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خزائن الله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان، ثم قال: لا يرويه إلا أغلب وليس بالقوي. وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين ولم يروه عنه إلا ابنه. وقوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها. وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج، بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها بالعقيم، وهو عدم الإنتاج لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعدا. وقال الأعمش عن المنهار بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمر مر السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. وكذا قال ابن عباس وابراهيم النخعي وقتاده. وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. وقال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر، ثم تلا: وأرسلنا الرياح لواقح. وقد روى ابن جرير من حديث
أبي سبحان الله، من فوائد الريح، لها عدة فوائد الريح. أولا على المسلم إذا جاءت الرياح وبدأت تعصف أن يتعوذ بالله من شرها، اللهم نعوذك من شرها وشر ما أرسلت به أو كما جاء في السنة. ثم أن لها عدة فوائد، أول فائدة أنها من دلائل التوحيد، أنها ينبغي أن تجعل في نفسك قوة يقين بأن الله خالق كل شيء ومدبره، وأنه يستحق الإلهية دون غيره، لقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إيش؟ وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لأعظم فائدة بالريح أن من دلالة التوحيد. الفائدة الثانية من فوائد الريح أنها تشتد فيعذب الله من يستحق العذاب بها، كما قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وقد رأيت من الأعاصير أنا شخصيا الشيء المذهل العظيم، يدل على قدرة الله وقوته، فيلف الإعصار وأحيانا يكون فيه نار ويحمل البنيان العظيم والسيارات وتلعب به، بل تأتي طيارات الإنقاذ وتقترب لتحمل الناس، وإذا بالإعصار يخليها تلف كاللعبة ويرمي بالطائرة، هو كله هواء. فمن أوجد ذلك؟ ومن فوائد الريح أيضا أنها تسوق السحاب إلى المكان الذي شاء الله أن تمطر فيه بقدر معلوم، وإن من شيء إلا وعندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فيجعل الريح بقدر سبب فتسوق السحاب وتمر بالبلد ثانية تمطر، تمر بالبلد الثانية تمطر، لأنه مو مقسوم لهذا البلد، فإن الله ما ينزل المطر إلا بقدر معلوم، لأنه عنده خزائن الأمطار والقوة وكل شيء سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهو بإذن الله من فوائدها تسوق السحاب. لكن ما الذي يتحكم في السحاب؟ نعم، ملك يتحكم في السحاب يسوقه بإذن الله. نعم، ويجعلها تمطر حيث شاء الله بإذن الله، والملك المسؤول عن ذلك على إنزال المطر، وله جنود منه ميكائيل عليه السلام. وسئل النبي عن الرعد فقال صوت ملك، وعن المخاريق وعن البرق فقال مخاريق يسوق بها السحاب، وعن الرعد الصوت هذا فقال يزجر السحاب، فهو يعمل مع السحب كما يعمل الراعي مع الأغنام، يزجرها ويسوقها بالعصا حيث شاء الله عز وجل بإذنه. كذلك السحب يسوقها بالمخاريق وهي البرق، ويصيح عليها بالرعد، نعم، فتذهب حيث شاء الله، وحينئذ لا مانع من أن يكون توجيهه للسحب بإذن الله كما يوجه القبطان السفينة لاستعمال الأشرعة، ويكون أصلا التوجيه من الرياح، لكنه يتحكم في سوقها وذهابها يمينا وشمالا هذا الملك بإذن الله، ثم تحط حيث شاء الله سبحانه وتعالى، فتمر سحب كثيفة جدا وتوصل إلى اللون الرمادي أو المسود ولا تمطر، تمر في مكان آخر ما هو أخف منها وتمطر، وكله بإذن الله جل في علاه. وذكر في السير أن رجلا مر ببلد قال هذول ليش دخل على المطر، ما أحوجهم أن ينزل المطر عليهم، كيف قاعدين كذا من غير مطر يعني، فسمع هاتف يقول أأنت يعني أعلم أم الله؟ هو يعلم كيف يبتلي عباده، يحبس عن المطر يرجعوا إليه ويشق عليهم بجفاف حتى يرجعوا إليه ويتوبوا إليه ويصلحوا حالهم معه، ويمطر أناس مع أنهم يفعلون ذنوب كثير ويجهرون بها، يستدرجهم بذلك، يزيد عذابهم عقوبة لهم. فلا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون، وهو الحكيم العليم، كل شيء عنده خزائنه، ولكن نزله بقدر إيش معلوم. ولذلك قيل إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدته. نعم، وقال النبي ولم يقدر الله ولم يأمر نبيه بأن يخزن الأموال حتى يصبح ملكه مثل سليمان، فمات النبي مديونا ما استطاع سد الدين، لكن كان بذلك أو من أسباب ذلك أفضل الخلق. تذكرون سليمان لما عرضت عليه الخيل الجياد الصافنات بالله، إيش حصل؟ لذلك تجد أن الله قد يبتلي أهل الحديث بشيء مما ابتلى به وابتلي به النبي، فكان يجوع صلى الله عليه وسلم يتلوى بالجوع، ومهما كان الرجل ذكيا من أهل الحديث فقد لا ينال مالا كثيرا، لتبقى السنة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الجوع والصبر على الدنيا، يبتليهم الله الحديث قد، وهذا ليس بشكل مستمر في كل أنف. عثمان كان ثريا، لكن الغالب في أهل الحديث اشتغالا بالحديث وبعدا عن نزوات الدنيا لا يكون أهل اتساع المال، الحديث يحتاج إلى طلب وإلى حضور وإلى مقارنة تلهي العبد عن كثير من التجارة. فحينئذ يذكر صاحب الحديث الذي أخذ الحديث عنه وهو رسول الله إنه يبتلى صلى الله عليه وسلم، حتى كما في مسند أحمد من حديث علي بن أبي طالب يتلوى من الجوع ما يجد الدقل، ولا شك أنه كان يتمنى يسد عين اليهودي يسد الدين حتى لا يتكلم اليهودي، ولكن لم يجد ومات وهو مديونا. فعلى صاحب الحديث أن يصبر على الدنيا وما يحصل له من جرائها، ولا يلتفت لها ولا يسيء الظن بربه، أنا أطلب الحديث وأنا أحفظ صحيح البخاري ومع ذلك عندي مشاكل مادية، هذا عياذا بالله قارب التسخط أو قارب الإلحاد، بل يسلم لرب العباد أن هذا خير له، لأنه كان خير نبيه، فكيف يكون ليس الخير؟ وأن الله اختار نبيه الأفضل ولا؟ نعم.
وقد روى ابن جرير من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح الجنوب من الجنة، وهي التي ذكر الله تعالى ذكر الله في كتابه، وفيها منافع للناس. قال: وهذا إسناد ضعيف.
من وظائفها أنها لا واقع، لا واقع كيف؟ مثلا النخل فيه ذكر وأنثى، الطلح مثلا سبحان الله تأخذ تفتت في يدك تجد يشبه رائحة مني الرجال، لا إله إلا هو، فتطير الرياح بإذن الله كأنه عليها قائد معه صوت معه لجام يقود، تقاد الرياح بإذن الله هذه الحبيبات من الطلح، فتخرج من الذكر من ذكر النخل إلى أنثى تثمر رطب. نعم، تثمر رطب بإذن الله، ترسل لواقح، ولا كيف يأكل الناس الثمر لولا هذا حصل؟ لولا الله سبحانه وتعالى لما استمتع الناس بالثمر، ولا أجهدوا أنفسهم بالتلقيح الذي لم يمنعه الرسول، لكن لو ما لقحوا فسيبقى أشياء مقدرة إيش تنتج، والأشياء لما قدر ما تنتج، مثل ما مر النبي كما في صحيح مسلم على أناس وهم يؤبرون النخل أي يلقحونه، فيأخذوا شيء من طلح الذكر ويضعونه في الأنثى حتى تثمر، فما يحصل لابن آدم كيف يتلقح؟ تتلقح الأنثى فتثمر الولد. وأشبه المخلوقات من عالم النباتات بالإنسان النخل كما قال ابن حجر، فلها رأس في أعلاها، إذا جاء فيضان وغرق رأسها تموت النخلة، مثل يموت الإنسان بالغرق. ومن يشبه رائحته مني الرجال طلحها، وعدة أشياء فيها شبه بالإنسان سبحان الله، ولها في عدة فوائد متعدية، وذلك شبهها برسوخها بإيش؟ بالمؤمن، كما قال الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي كلمة طيبة التوحيد. وشبه ذلك النبي يعني المؤمن بالنخلة، فلو ما لقحها وقدر الله أن تثمر ستحمل الرياح بإذن الله هذه اللواقع، فيصيب بها ما شاء من الثمر من الأناثي فتثمر، ولو الله ثم هذا التلقيح ما تثمر. فشيء يلقحه ابن آدم بنفسه يقول أضمن لعل ما تجري ريح قوية، وشيء ولو تركها لأثمر ما شاء الله أن يثمر وأكل الناس، لكن إنما يلقحون يقولون للضمان في اتجاه الريح فقد وقد، فيضمنون ذلك بإيش؟ بالتلقيح. نعم بالتلقيح. وحينئذ الله ينزل الأمور بقدر، فليترك الإنسان التجني والجناية على خلق الله. وسمعت أن هناك هيئة طبية أو دراسة طبية تقول يستطيع الشخص من الأطباء بعد العلم الحديث أن يتحكم في النسل فيجعل هذا ذكر وهذا أنثى. قلت هذا كذب، هذا الأمر يرجع إلى الرب الأعلى، فهو يجعل في بطن الأنثى إن شاء ذكر وآخر أنثى. نعم، فلا يضمن ذلك إلا الله، فيكذبون. لكن أتكلم عن المحاولة، المحاولة خاطئة، أن هذا ليس من شأنه التدخل في خلق إيش؟ في خلق الله. قال الله تعالى عن الشيطان: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. خلق الله أن تكون أنثى فرضا، ويجي يضع لها أشياء وكذا حتى يصير إيش؟ حتى يصير ذكر. فينبغي يترك الخلق ما يتدخل فيه ذكر أو إيش أو أنثى إلا للعلاج، في فيتامين ناقص قاعد الولد ينمو وهو ناقص خلق. فقال الإمام أحمد وغيره: إن المني إذا جامع الرجل المرأة وهي حامل يتغذى الولد بالمني. وكذلك اكتشفوا أن هناك فيتامينات تقوي الولد في بطن أمه لا مانع، لأن هذا علاج. لكن كلامنا على التلاعب في أصل الخلق، يقول لا لا أنا أبغى كم، أنا أبغى خمسة ثلاثة بس بنات وخمسة أولاد، تروح تأخذ أدوية، تترك الأمر لله جل في علاه، ولا تدخل في خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا يمكن ضمانه أنه بيد الله، هو الذي سبحانه وتعالى إن شاء جعل الحمل هذه أمثى، إن شاء جعله ذكر، وإن شاء جعله عقيما، وإن شاء أن تلفظ الأنثى الولد ناقصا خداجا لم يكتمل، كما جاء في صحيح البخاري عن سليمان قال: لا أطوفن الليلة على مئة من النساء. وسليمان كان قوي قوي عليه السلام، يلدون مئة فارس يقاتلون في سبيل الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم يلد أحد إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، مع أن هذا الذي فعل ذلك نبي، فدل الإنسان مهما كان له منزل عند الله فإنه إذا ما أخذ أسباب الشرعية لن يحصل له المطلوب. نعم، مهما كان له مقرب عند الله فلا بد أن يتخذ أسباب الشرعية، من ذكر المشيئة عند الكلام في المستقبل مثلا. نعم.
قال: وهذا إسناد ضعيف، وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني يزيد بن جعدبة الليثي أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح بسبع سنين وإن من دونها بابا مغلقا وإنما يأتيكم الريح من خلال ذلك الباب ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء وهي عند الله الأذيب وهي فيكم الجنوب.
تذكرون حديث خزائن الله الكلام فإذا أراد شيئا قال له كن فكان، هذا لكن إسناده ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن مسعود رسلنا الريح لواقح ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمر مر السحاب حتى تدر كما أو نعم كما تدر اللقحة. على كل حال هذا يدل أولا على قدرة الله ووجوب الانقياد لإلهيته وحده لا شريك له، وكذلك حديث من طريق عبيس بن ميمون عن أبي المهزم. المهزم هذا إسناده ضعيف لا يصح، وهو الريح الجنوب من الجنة وهي التي ذكر الله في كتابه وبها منافع للناس. وكذلك الحديث الذي هو مكذوب إن الله خلق الجنة ريحا بعد الريح بسبع سنين وإن دونها بابا مغلقا وإنما يأتيكم الريح من خلل هذا الباب ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء وهي عند الله الأذيب ويفيكم الجنوب، لا يصح. عجب من يكذب على رسول الله في الحديث، حتى قال قائلهم نحن نكذب للرسول ترى ما نكذب على الرسول لنصر الإسلام في زعمه، وما علموا أن الحديث ضعيف سبب لهزيمة الإسلام ونشرها بين الناس، لأن الكذب محرم أصلا على الرسول كما في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذب بعضكم على بعض، من كذب علي متعمدا فليلج النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية من كذب علي بني له بيت من نار، نسأل الله العافية. نعم. وأكثر مضان المكذوبات والموضوعات عند القصاص جماعة التبليغ، فيرون أحاديث كذب ضعيفة كثير لأنهم يأخذون العلم عن بعض ولا يأخذون عن العلماء، تجد التبليغي كما قال علامة الألباني حاط في مخباطه إذا راح عزيمة ورقة مليئة بالملح أو يأخذ الملح الموجود على السفرة فيبدأ به ويستغرب الناس، يترك الطيبات ويروح يضرب من هالملح ضربة وضربتين ويأكل، طالعون الناس هذه الدعوة ولا وشه، فيقول بكل فخر وعز أنه يعرف شيء ما يعرفونه ذلك كلهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالملح هم قبل الطعام وقاه الله سبعين داء، يعني كان المتوضع يسبب له الذئب الحمراء والسرطان كله يروح بأكلة الملح هذه، ولم يثبت الحديث، نسأل الله العافية. فلا بد من العلاج والتطهير للمساجد من هؤلاء الناس لأنهم يكثر فيهم الكذب على الرسول والحديث المكذوب، حتى قال إنسان بحضرته منهم قال الله تعالى عبدي أطعني تكن عبد الربانية تقول للشيء كن فيكون، فيتوهم العبد حينئذ أنه ممكن من عباد الله من يصبح له صفة الله يقول للشيء كن فيكون فيكفر في نفسه ولا يشعر، هذا الكلام كفر. فإذا ألحد في نفسه ومات على هذه العقيدة مات إيش على الكفر، فشوف كيف يعلمون الناس الإلحاد هم لا يشعرون. فأوقفت هذا التبليغي وزجرته فقلت له هذا الكلام باطل الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله، ليس له شريك في ذلك. فسكت وجاء يعتذر، ولكن قلت بعد ذلك تعتذر بي يعني؟ والمساجد وآلاف الناس الذين أفسد عقائدهم وانت مر عليهم بهذا الكلام الإلحادي الساقط، كيف ترجع لهم؟ يلا خذ ورقة وقلم وسوي خرائط المسجد، والله أنا مريت مسجد كذا كان في حي كذا، مريت في كذا وكذا، يلا ارجع لهم. وهل تضمن أنه يوجد المصلين نفسهم؟ إذا قلت له قل لهم اطلبوا العلم قبل لا تنشرونه بالناس، واطلبوه طلب صحيح. نعم، بل وأن هذه الجماعة كما شاهدت لما كنت أدرس الهندسة بجامعة البترول قديما قبل أن أدرس الحديث، قابلت بعض جماعة التبليغ ويقول هو متبسم شو الفائدة كذا، أذكر الآن سأذكر شخص أشقر كذا أو لحيته بنية ويقول بكل ثقة، وأنا وقتها توني يعني أدرس الحديث، وش الفائدة من ذول طلاب يسمونهم الحديث طلاب العلم، يقعدوا يبرزون عضلاتهم يقعدوا يردون على بعض، خلك يعني مع الدعوة يدعو لترك العلم ويسيء الظن في العلم انه يؤدي ليش فرد العضلات ويؤدي من هاي فائدة العلم. يقول كلام العمل طقطق بيوت الناس وخلهم يخرجون، والله يلهبك وهو الحي القيوم ينزل عليك في وضع العلم ما تحتاج، كما ذكر لي ذلك واحد في هذا عند هذا الباب تبليغي معتم، قال أي شيء تصنعون؟ قلت نحدث يعني الرسول الحي القيوم، فقال أما نحن فنحتاج إلى أفعالكم، يوم يشغل لي سيارة واحد جاي يجلس يعسكر فيه ويروح يحمله، نحن على الله، فهم مش معنى على الله من الله يفيض علينا بالعلم من غير ما نجلس كذا الحلقات نقعد نسمع نتعب فوق، نسأل الله العافية. ذلك سيراهم أجهل الناس مغرورين سبحان الله. وقال اللباني سبب غرور التبليغي وبقاؤه في التبليغية حتى الموت ما يثنى عليه من قبل جلسائه، فيتكلم بالكلام اللي فيه لخبطة وخربطة باللهجة العامية يقولها، يخربط في الشريعة، كما ذكر هذا الرجل أن شيء أو أحد غير الله ممكن يقول شيء كذا يكون، فيخرج ويظهر علامات بعينه كذا بالانبهار، هاي أنت اللي كنت تكلم؟ لقد رأيت يا نبي على الحكمة تتفجر بين ثنائيك، وينتفش مسكين ويبقى على هذا الوهم حتى يتوفى مسكين، والله ليش هو يا نبي على الحكمة ويتكلم بالمتردية والنطيحة والمنخنقة، أعوذ بالله. كل هذا من الغرور الزائف تعيشه هذه الجماعة. نعم.
وقوله فأسقيناكموه أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، ولو نشاء جعلناه أجاجا، كما نبه على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة، وهو قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي قوله وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقوله وما أنتم له بخازنين، قال سفيان الثوري بمانعين، ويحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين، بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. وقوله وإنا لنحن نحيي ونميت، إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع. وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. ثم أخبر تعالى عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم فقال: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء، فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وقد ورد فيه حديثا غريبا جدا، فقال ابن جرير: حدثني محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء. قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط. وكان بعض المسلمين إذا صلوا استخدموا، يعني لألا يروها، وبعضهم يستأخرون.
يعني هذا المثل كما قال غريب جدا، فيه نكارة. ما هي وجه النكارة؟ وإن كان حسنا بعض المتأخرين، وجه النكارة إنه كيف يعني الصحابة هكذا؟ يعني ما يقول إنه الصلاة خلنا نصلي وأستأخر عشان إذا سجدت ركعت. طيب خلها تمشي في السوق وبعد نظرة إلى أن تشبع، لو كان في قلبك مرض ما يجي في الصلاة استأخر قبل ما أشوفها. طيب لقيت رصدها عند باب المسجد ويشتغل بصلاته. الصحابة أبعد الناس عن هذا، أبعد الناس الصحابة عن مثل هذا العمل، حتى لو كان منافق فاجر. يعني ما يلقى إلا الصلاة، إلا الصلاة عشان يطالع في المرأة، وهذا حينئذ فيه نظر من هذه الجهة. واستغربه المحدث الكبير ابن كثير رحمه الله، وإن كان حسن بعض المتأخرين لكن فيه نكارة ظاهرة حقيقة. نعم.
قال وكان بعض المسلمين إذا صلوا استخدموا، يعني لئلا يروها، وبعضهم يستأخرون، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم، فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهم وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس الحداني. وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحكي عن ابن معين تضعيفه، وأخرج له مسلم وأهل السنن. وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين، فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس، والله أعلم. وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي معشر عن أبيه عن أبيه أنه سمع عون بن عبد الله يذكر محمد بن كعب في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أنها في صفوف الصلاة. فقال محمد بن كعب: ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول، والمستأخرين من يخلق بعد، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
والأشبه هذا هو ما قال ابن عباس: المستقدمين من مات محمد وهلك من آد آدم
محمد بن كعب.
نعم، أول ما قال ابن عباس، أول ما ذكر، ثم بعد ذلك المستأخرين من بقي. نعم الله عالم بهم ومتقلبهم ودينهم وغناهم فقرهم وسقمهم وصحتهم وإلى آخره. فهذا يجعل العبد الذي العالم من الله أحصى ذلك كله موحد له خائف أنه سيكون مصيره مثله. أحصاهم الله ونسوه، والله محصي كل عبد منا، مات من قبل وباقي حي. فهذا يجعل الحي إيش قبل أن يموت يعلم الله محصي عمله، فيتقي الله قبل أن يتوفاه الله ويصبح من المستقدمين. نعم.
وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم العليم. فقال عون بن عبد الله وفقك الله وجزاك خيرا.
طيب ننتقل لمسند الإمام أحمد.